بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي إخوتي الأكارم نقاشا مع بعض الذين لهم مواقف من التصوف، واليوم نريد أن نذكر شيئا اعتمد عليه أولئك المخالفون للتصوف، جعل لهم موقفا يرفضون به التصوف، وهو وجود بعض الأشياء التي فيها إشكال في العقيدة، أو إشكال في الأحكام، أو إشكال في الأخلاق، أو إشكال في قصص بعض الصالحين، أو كلام ربما فيه من كلام الزنادقة أو ما شابه ذلك في كتب بعض الصوفية. هذا الإشكال، هذا الإشكال أيها الإخوة الأكارم لابد أن نعممه أولا بتأصيل، وهو أن العلم أيها الإخوة الأكارم ينتقل إلينا إما من الصدور بأن يتلقى الإنسان العلم عن شيخه من خلال سماع كلامه يتلقى عنه وهكذا، أو من خلال كتب يقرأها الإنسان، كتب الشيخ فلان كتب الشيخ فلان. ويجب علينا أن نعلم أيها الإخوة أن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 14 قرنا، لذلك نحن الآن أمام تاريخ طويل سارته الأمة الإسلامية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الأمة تعرضت لغزوات عسكرية وفكرية واجتماعية وثقافية وأساليب لتدمير هذه الأمة بكل ما تحتمله أو تدل عليه هذه الكلمة، تدمير هذه الأمة. يعني لو استطاعوا أن يستأصلوا الأمة الإسلامية من جذورها لفعلوا، لو استطاعوا أن يستخرجوا هذا الدين من قلوب وعقول المسلمين لفعلوا، لو استطاعوا أن يخرجوا القرآن والسنة من حياة الأمة لفعلوا، لكنهم عجزوا عن كل ذلك. لا الأمة الإسلامية زالت، ولا الدين زال، ولا القرآن زال، ولا السنة زالت، وإنما كل ذلك بقي ثابتا محفوظا بأنوار قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، عن أولئك الذين حاولوا كل هذه الدسائس علموا أن الأمة لا يمكن إزالتها، الأمة الإسلامية لا يمكن أن تزول، ولا يمكن أن تضمحل، ولا يمكن إخواننا أن تصير نسيا منسيا، بل ستبقى هذه الأمة راسخة بين الأمم رسوخ الجبال في الأرض. ليه؟ لأنها متمسكة بالقرآن، بالدين الذي تكفل الله بحفظه. قال الله تعالى: وكلمة الله هي العليا. وكل من تمسك بهذه الكلمة سيبقى عاليا راسخا في الأرض رسوخ الجبال. لكن يا ترى هل يئس أعداء المسلمين من ذلك؟ الجواب لا، وإنما حاولوا بجميع الوسائل تخريب هذا الدين بأساليب كثيرة. يعني مرة يلقون الشبهات، مرة يتكلمون بانتقاص القرآن، بانتقاص السنة، بإيجاد أخطاء يدعونها في القرآن في السنة وما شابه ذلك. يعني أحيانا يتعجب الإنسان منا، إنسان أعجمي يدعي أخطاء في النحو أو في الصرف أو ما شابه ذلك في القرآن الكريم، نقول له طيب يا أخي إذا كان العرب أصحاب الفصاحة والبيان لم يعترضوا بذلك فأنت الأعجمي كيف تدعي ذلك؟ لك ما هذه الجرأة الحمقاء؟ طيب إذا كان علماء النحو الذين تعتمد عليهم أنت في انتقاد القرآن هم الذين سلموا للقرآن سلامته وفصاحته ويعني سلموا له كل هذا، طب كيف تدعي أنت ذلك؟ الحقيقة أخواننا هذه جرأة حمقاء. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يظنون أن الشبهات تصل فقط لعامة الناس، ويظنون أن هذه الشبهات ستزلزل العامة، لكن من عظيم فضل الله أن الذي يتلقى الشبهات عادة من؟ العامة قليلا والعلماء كثيرا. ليه؟ من الذي يقرأ؟ العلماء. من الذي يتابع؟ العلماء. من الذي يطلع؟ العلماء. لذلك الشبهات أول ما تصل إلى العلماء، فعندها يتصدون لها ويجيبون عنها، وتذوب الشبهات أمام الحق الذي ينثره العلماء. بقي عندنا العامة الذين يتلقون الشبهات بعيدا عن حصانة العلماء. هؤلاء يشوشون على أنفسهم لا لأن الشبهة حق، لا، لكن لأنهم غير محصنين بحصانة العلم. عندها فياد إنسان يعني شاب عنده بعض الشبهات مشوش، هون في فتاة مشوشة، هون في إنسان كذا مشوش. طيب إن له التشويش هذا شو منشأه؟ هل منشأه أن الشبهة حق؟ لا، منشأه أن هذا الشاب غير محصن، هذه الفتاة غير محصنة، هذا الإنسان المثقف بالثقافة الدينية الدنيوية هو خالي الذهن عن العلم الشرعي، لذلك هو غير محصن بالعلم الشرعي. لذلك تراهم مو بس إخواننا بيتقبلوا الشبهات، لا، بل يصيرون هم أيضا يستثيرون هذه الشبهات. كل ما قعدنا بجلسة يأتي بعض الناس بيطرح إشكاليات، بيطرح شبهات، بيطرح كذا، نقول له طب يا أخي هذه الشبهات أنت وصلت إليك، أنت الآن تأثرت بها لأنه ما عندك أجوبة، أما تعال عود معنا كله في له أجوبة. والعجيب يا أخواننا أن كثيرا من الشبهات أجيب عنها قبل 1000 سنة. كثير من الشبهات اللي احنا نحكي فيها اليوم إذا بترجع أخواننا ما في حاجة احنا لا نفكر بالجواب ولا شيء. ليه؟ لأن هذه المسألة قد أشبعت، كما يقال قتلت بحثا، رد عليها العلماء حتى بينوا، لا يعني هم لم يقتلوا الشبهة، لا، لكن بينوا أن الشبهة بالأصل ميتة. أخواننا العلماء بننتبه لمسألة، ما بيجاوبوا على الشبهات أبدا، لأن الشبهات بالأصل ما له وجود، هي عبارة عن وهم. هذا الوهم نحن فقط نبين خلل هذه الشبهة، نبين وهم هذه الشبهة. لذلك لو جاءنا شبهة عن القرآن الكريم هل نغير شيء بالقرآن؟ أبدا. لو جاءت شبهة على السنة هل نغير شيء بالسنة؟ أبدا. لو جاءنا شبهة عن حكم فقهي هل نغير الحكم الفقهي؟ أبدا. طيب الآن أديش بيحكوا عن شبهات حول ميراث المرأة، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، هل تجرأ عالم مسلم أن يغير الحكم الشرعي؟ أبدا. لكن وين عم نجاوب؟ عم نجاوب إخواننا فقط لنأتي إلى عقول أولئك الناس الذين أصدروا هذه الشبهة، لنصحح عقولهم ولنزيل الظلام عن عقولهم. إذن مجال جواب الشبهة وين؟ ليس فيما عندنا، وإنما في عقول أولئك الناس الذين أصدروا الشبهة. لأن الشبهات أيها الإخوة إنما تصدر عن أمرين، إما عن عقل جاهل أو عن قلب حاقد. الشبهات تصدر عن إيش؟ إما عن عقل جاهل وإما عن قلب حاقد. طيب الآن استعمل أعداء الإسلام قضية الطعن في الدين. أخواننا الأكارم في فكرة هامة جدا، لما هزم أعداء الإسلام في ساحات القتال على أيدي المسلمين في عصر الفتوحات الإسلامية، يعني الرومان والفرس وبقية الدول هزموا أمام المسلمين، ما سلموا أيها الإخوة. طبعا بعضهم خضع للحق وهم الأكثر، لكن بعضهم لما رأى أنه هزم في ساحة القتال ماذا فعل؟ صار إخواننا يريد أن ينتقم من الدين ومن الأمة الإسلامية بطرق أخرى. ماذا فعل بعضهم؟ دخل في الإسلام كذبا ونفاقا، وصار يستثير الشبهات من داخل الأمة الإسلامية. هناك إخواننا جماعة من أعداء المسلمين دخلوا في الإسلام وبدأوا يزعزعون كيان الأمة الإسلامية من داخلها. والحقيقة أن أعداء المسلمين عبر التاريخ الطويل استعملوا أساليب كثيرة. كان أفشل هذه الأساليب ما هو؟ لما استعملوا الغزو العسكري، كان أفشل أسلوب استعمل ضد الدولة الإسلامية ما هو؟ الغزو العسكري. ليه؟ لأنه كلما غزي المسلمون بجيوش معادية يتوحدون وينتصرون إلى دينهم. جاء التتار فهزموا، جاء الصليبيون فهزموا، جاء كثير في الماضي والحاضر، فهزم الجميع أمام جهاد المسلمين وحقهم الذي يغارون عليه. لكن حقيقة كان من أخطر أساليب أعداء المسلمين ما هو؟ أنهم اصطنعوا أناسا من المسلمين، اصطنعوهم لحرب الإسلام، فصار الإسلام يحارب على أيدي بعض أبناء المسلمين الذين صنعهم الغرب، صنعوا علومهم، صنعوا فكرهم، اشتروهم بالدنيا بمغرياتها بالمال وغير ذلك، حتى صار بعض أبناء المسلمين أسلحة هدامة في أيدي أعداء المسلمين لضرب الإسلام وتفتيت هذه الأمة. هذا الأسلوب كان من أخطر أساليب أعداء المسلمين. لكن يا ترى حتى هذا الأسلوب هل أدى إلى زوال الأمة؟ لا طبعا، أثر في هذه الأمة. طب هل أدى إلى نسف القرآن؟ أبدا. هل أدى إلى نسف السنة؟ أبدا. وإنما كانت هناك يعني شبهات أثرت في بعض أبناء المسلمين الذين ليس عندهم حصانة علمية أو حصانة معرفية في هذا الجانب. لذلك الآن نسمع عن أناس هلا بعصرنا عم يفسروا القرآن تفسيرات أشكال وألوان. طب هناك من يسمع لهم الآن، وعلى اليوتيوب ربما ترى مشاهدات كثيرة لبعض أولئك المشوشين. يعني أنا بقول هذا الإنسان، أنت شو عم تساوي؟ أنت واحد من أبناء المسلمين عم تحاول أن تهز الإسلام من داخله. أنت الآن اسمك إسلامي، وربما كان اسمه من الأسماء المعظمة والأسماء المكرمة، ومع ذلك هو الآن من أبناء المسلمين وعائلته إسلامية، لكن هو نفسه صنيعة غربية، صنيعة الآن من قبل أعداء المسلمين. طيب هو الآن يريد أن يصحح القرآن وأن يفسر القرآن وأن يغير السنة وأن يغير الفقه، يعني يجيب لنا دين جديد الأمة لا تعرفه. 1400 سنة الأمة ما فهمت القرآن، 1400 سنة الأمة لم تفهم السنة، 1400 سنة الفقهاء كلهم ما بيفهموا، حتى جاء فلان الذي درس على أيدي أولئك الأعداء ليصحح لنا قرآننا وسنتنا وفقهنا وأخلاقنا وتاريخنا وما شابه ذلك. والله شيء عجيب. يلي أعجب من ذلك إخواننا عندما نسمع أن بعض أولئك الغربيين أعداء الإسلام يتكلم عن صيحات إصلاحية لهذا الدين. لكن شو شغلتك؟ شو دخلك أنت؟ الدين ديننا وأنت مالك مسلم. لماذا تعطينا هذه النظريات الإصلاحية؟ هذه إخواننا جرأة حمقاء على دين الله عز وجل. طب هؤلاء المشوشون هل أثروا في هذا الدين؟ أبدا. ليش يا إخواننا؟ لأن هذا الدين ربنا قدر بقاءه وهيئ الأسباب لبقائه. انظروا أيها الإخوة، هذا الدين قدر الله بقاءه وهيئ الأسباب لبقائه. يعني القرآن الكريم قدر الله بقاءه، فجعل الله في قلوب الأمة وفي نفوس الأمة بكبارها وصغارها ورجالها ونسائها الرغبة العظيمة في إتقان القرآن الكريم حفظا وضبطا ومعرفة وتفسيرا وتجويدا. والله يا أخوان اليوم نتعجب اليوم عندما نرى هذه الجهود المبذولة لحفظ القرآن الكريم. لكن الجهود الآن تبذل لصرف الأمة عن القرآن. اسمع الآن شبابنا وأبنائنا كبارنا وصغارنا لك عم يحفظوا القرآن بإتقان عجيب. طيب أليس هذا من الأسباب التي هيأها الله لحفظ القرآن؟ طيب الأعداء الإسلام حاولوا نسف القرآن الكريم. طيب انظر للتفاسير التي ألفت، لكن انظر للعلوم الموسوعية التي خدمت القرآن الكريم في زاوية من الزوايا لم يخدم فيها القرآن. خدم القرآن تلاوة، خدم القرآن تجويدا، خدم القرآن رسما، خدم القرآن تفسيرا، خدم القرآن بعلومه. والله شيء عجيب عندما تسمع عن تلك الكتب عشرات ومئات الألوف من الكتب ألفت لخدمة القرآن الكريم. طب ما هذا الجهد العظيم؟ طبعا لما ربي أراد بقاء القرآن هيأ أسباب بقائه. طب لو نظرنا الآن إلى العلوم التي نشأت لخدمة القرآن الكريم، علم التجويد لماذا نشأ؟ لأجل القرآن. علم النحو لماذا نشأ؟ للقرآن. علم الصرف، طب علم البلاغة، طب العلوم الآن الإسنادية، طب قضايا الآن إخواننا ضبط التجويد القرآني. عندما تسمع عن تلك الموسوعات التي ألفت في ضبط الحرف القرآني، كيف يعني لما الإمام الخليل أعاد إخواننا وضبط مخارج الحروف وصفات الحروف، ثم تلك المدرسة جاء من قواها ودعمها وصحها وكذا حتى صارت مدرسة رصينة تخدم الحرف القرآني مخرجا وصفة، ما هذه الجهود؟ هذا يدل أيها الإخوة على أن الله عز وجل لما أراد بقاء هذا الدين هيأ أسباب بقائه. لذلك أنت الآن تتعجب السنة المطهرة لما ربي قدر بقاءها. طب انظر إلى هذه العلوم التي نشأت لخدمة السنة، نشأ علم الرواية وعلم الدراية والجرح والتعديل، ثم نشأت تلك الكتب بأنواع لا تخطر لك على بال، الصحيح والسنن والمسانيد والمعاجم والمستخرجات والمستدركات والأطراف وغير ذلك. ثم بعد ذلك أيها الإخوة إلى تلك الجهود الجبارة التي قام بها علماء الحديث لضبط الرواة ومعرفة أحوالهم، أشياء أيها الإخوة من العلوم لا تخطر لك على بال. من الذي هيأ كل هالعلوم؟ ليه؟ عشان حماية السنة الشريفة. لذلك إخواننا علم التاريخ منين نشأ؟ من علم السيرة، لما ضبط العلماء السيرة أولا من خلال الضوابط العلمية وسعوا إلى ما قبل السيرة وما بعد السيرة، فضبطوا التاريخ بعد ضبط السيرة بعد ضبط السنة المطهرة. الفقه الإسلامي أيها الإخوة أيضا كيف ضبط؟ انظر إلى العلوم التي ضبطت الفقه الإسلامي من خلال الشروط التي وضعها العلماء للمجتهد، من خلال الكتب العظيمة التي ألفت في أصول الفقه والقواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول وغير ذلك من هذه العلوم. والله شيء لا يخطر على بال حقيقة إخوانا، لا يخطر لك على بال كل هذه العلوم لماذا ألفت؟ ليبقى هذا الدين محفوظا. إذا ربنا قدر بقاء الدين وهيئ الأسباب التي تكفل بقاء الدين، لأن الله إذا أراد شيئا هيئ أسبابه. ومن ذلك أيضا إخوتي الأكارم أن هذا الدين وهذه الأمة جعل الله فيها خاصية عجيبة، وهي أنها تستطيع أن تزيل ذاك الزغل وذاك الخطأ الذي يلصق بهذه الأمة. لذلك سبحان الله إن الله يعني يبعث على رأس كل أناسا يعني يزيلون عن هذا الدين غلو الغالين وانحراف المنحرفين. لذلك الآن في العقيدة الآن أديش طلع عنا فرق منحرفة؟ زالت الفرق وبقي الحق ساطعا. في قضايا الفقه الإسلامي أديش طلع عنا أخواننا يعني أقوال كل شاذ، كل ذلك زال وبقيت المذاهب المعتمدة واضحة جلية مدعمة بالإسناد وبالرواية وبالدراية وبأصول الفقه وبالقواعد الفقهية، أشياء أيها الإخوة عجيبة جدا عندما تنظر بنظرة شمولية إلى المكتبة الإسلامية. لذلك إخوتي الأكارم الآن نريد أن نعود ونقول لما نظر بعضهم إلى ما وجد في المكتبة الإسلامية، هناك أيها الإخوة أشياء من الخطأ لا نقبلها أصلا، إن كان في العقيدة، كان في الفقه، كان في الأخلاق، كان في التربية، إن كان في السلوك، إن كان في بعض القصص مما دخل على التصوف، والتصوف منه براء في أشياء ربما حصلت من بعض إما الذين ادعوا التصوف كذبا، أو ربما ادعوه جهلا، أو لم يكونوا من الكمل فيه، أو ربما كانوا قد أخطأوا فيه. لماذا؟ لأنهم غير معصومين. لكن يا ترى خطأ البعض هل ينسب إلى التصوف؟ الجواب لا. إذن هذا أي أمر اتفقنا عليه، يعني لو في حال أحد الذين ادعوا التصوف تكلم عن عقيدة فاسدة وشيء ثابت عنه، شو بنقول له؟ هذا الباطل مردود عليه. طيب لو بعضهم فعل شيئا يخالف الشريعة وهم من الصوفية، ماذا نفعل؟ وشيء ثابت عليه، نقول هذا مردود عليه قولا واحدا. طيب لكن نريد إخواننا أن نتكلم عن شيء آخر، وهو ذاك الجهد الخبيث الذي قام به بعض أعداء الدين عموما وبعض أدعياء التصوف، أعداء التصوف خصوصا، وهو التحريف والدس في كتب الشريعة عموما والتصوف خصوصا. هذا أمر خطير. لذلك إخواننا أحيانا تجد كتاب من كتب العلماء والأولياء تقرأ فيه شو الكلامات، لك هذا يخالف العقيدة، لك هذا يخالف ما ذكره العلماء في الفقه، لك هذا غير صحيح، ترجع إلى هذا الكتاب إلى بعض المخطوطات كذا كذا، وإذا به المخطوط الأصلي الذي ألفه المؤلف ليس فيه هذه المسائل. إذن هذه مسائل دست على هذا الشيخ وعلى هذا الكتاب. ليه؟ لأن أولئك الأعداء يعرفون ثقة الأمة بهذا الرجل، بهذا الولي، لذلك وضعوا السم في كتابه، فإذا تلقت الأمة كتابه وهم يعرفون ولايته وصلاحه تلقوا منه هذه الأفكار وهذه العقائد وهذه المسائل، وبالتالي شوشوا الأمة بهذا الأمر. لكن العلماء انتبهوا إلى ذلك أيها الإخوة، ونحن دائما نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. يعني لو هلأ إنسان قام وتكلم عقيدة فاسدة مباشرة نقول لا كلامك مردود، مما كان يكون ليه؟ نحن الآن لا نجعل العقائد تبع للرجال، نقول العقيدة واضحة ثابتة مبينة لا تغيير فيها ولا تبديل. لما بيجي إنسان يغير نقول له تغييرك مردود عليك. وكذلك في الفقه، وكذلك في الأخلاق، وكذلك في السنة، وكذلك في المناهج التربوية أيها الإخوة، إذا جاءنا ما يخالف دين الله قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد.
الدس على العلوم الإسلامية، التفسير والحديث والتاريخ والتصوف.
الله يخلي نقف أخواننا هنا إن شاء الله تعالى، ونقرأ ذلك غدا بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.